الله، فهذا الذي بعده يسمى أبو نصير بالنون والتصغير. ثم قال لا يشير إلى الفرق بين بزار وبين بزاز، لأنهما يتحدان في الخط بزاز وبزار، فما الفرق بينهما؟ فهناك من يختص ببزار والباقي يقال فيه بزاز، بزار بالراء وبزاز. هذا لفظ بزاز هو لفظ نسبة، لفظ يدل على النسبة إلى بائع البز، لأن فعالا من صيغ النسب. ولهذا قال المؤلف رحمه الله هؤلاء الثلاثة يحيى وبشر، وهؤلاء قل فيهم بزار بالراء المهملة والباقي قل فيه بزار. هذه قاعدة في الفرق بين بزار وبزار. ثم قال هنا أشار الفرق بين النصري والبصري، لأن النصري والبصري يكتبان على صورة واحدة، الفرق بينهما من جهة الإعجام فقط، بصري يعجم بالباء والنصري يعجم بالنون. كل رجال البخاري إذا كان منسوبا إلى البصرة فقل فيه بصري، إلا هذين الاثنين فهما اللذان يقال فيهما نصري، والباقي بصري نسبة إلى البصرة وهي المدينة المعروفة في العراق. وهذا معنى قولي مالك وعبد الواحد قل فيهما، عندما تكون مع رجال بخاري نصري، والباقي قل فيه بصري. ثم قال شرع الفرق بين تميلة ونميلة، اثنان متحدان في الخط، والفرق بينهما إنما هو في التاء والنون. كيف تفرق بينهما؟ استثني واحدا من رجال البخاري واسمه سميرة والباقي تميلة والباقي نميلة، واحد فقط اللي اسمه تميلة والباقي نميلة. وهذا معنى قوله بنية يحيى، معنى ذلك أنه مكن بأبي تميلة والباقي نميلة لو كانت من أبوية. ثم قال
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. فيما قال المؤلف رحمه الله نعم إلى آخر ما جاء في هذه الأبيات التي ما زال المؤلف رحمه الله يتابع فيها الكلام عن الأسماء التي اتفقت خطا واختلفت نطقا، وهي أسماء كثيرة، وما زال يتكلم على الأسماء الخاصة بصحيح البخاري، لأن هناك أسماء بالنسبة لرجال الإمام البخاري رحمه الله تعالى قد تكون متشابهة في الخط أو متحدة في الخط، ولكن يوجد بينها فارق، وقد يوجد مثلا عنده اسم من الأسماء يشابه غيره مما ليس عنده، فينبه المؤلف على ذلك الاسم الذي هو موجود في صحيح البخاري. من هذه الأسماء التي اتحدت مثلا أو تشابهت في الخط وافترقت في النطق اسم تيهان الذي يشتبه مع نبهان، لأن تيهان ونبهان متحدان في الخط تماما بغض الطرف عن الإعجاب والنقد، فكتابة تيهان هي نفس كتابة نبهان، فلا بد من معرفة الفرق بينهما. اسم تيهان هو للصحابي الجليل أبي الهيثم، هذا من الأنصار الذي ورد ذكره كثيرا في السيرة، ورد ذكره في رجال الإمام البخاري رحمه الله. فإذا كنت مع هذا الصحابي أبي الهيثم فانطق باسمه هكذا تيهان. وأما أبو صالح فهو الذي يختص بنبهان، وهكذا يتميز لك الفرق بين تيهان وبين نبهان، وهذا معنى قوله اسم أبي الهيثم تيهان واسم أبي صالح نبهان، هذا هو الفرق بينهم. ثم قال يشتبه على الإنسان أيضا هذان الاسمان المتشابهان في الخط، وهما توزي وثوري. توزي وثوري فهما متحدان في الخط لولا الإعجام والضبط لما تميز أحدهم عن الآخر. فهنا قاعدة، إذا استثنيت هذا الرجل الذي اسمه توزي نسبة إلى قرية توز التي هي قرية من قرى فارس، فما تبقى من الأسماء التي تشاكل توزي فانطق به ثوري، ومن سفيان الثوري ثوري نسبة إلى ثور. هكذا قال الحافظ رحمه الله تعالى: كل ما ذكر في الكتاب من هذا النوع فهو بالثاء المثلثة وسكون الواو والراء في آخر ثوري. إذا استثنيت هذا الاسم الأول هو توزي، وهذا معنى قولي في هذا الشطر. و أيوة محمد بن الصلت، استثني هذا اللي هو من رجال البخاري، محمد بن الصلت هو الذي يسمى بتوزي توزي، والباقي كله ثوري نسبة إلى ثور. ثم أشار بالشطر الآخر وهو قوله مسيب بالغين تغليبي. لفظ تغليبي يشتبه مع ثعلبي، بل يكتب بخط واحد، أي يكتب تغليبي وثعلبي بخط واحد بغض الطرف عن الإعجام وعن الضبط. ما الذي يميز لك بين تغليبي وبين ثعلبي؟ رجل واحد هو الذي يسمى بتغليبي، وهو مسيب هو الوحيد، نرافع مسيب نرافع هو الوحيد اللي اسمه تغليبي، والباقي مما ذكر من رجال البخاري فهو ايش؟ ثعلبي. فهو ثعلبي كما قال الحافظ رحمه الله، خذ هذه القاعدة، استثني هذا الرجل والباقي ثعلبي. ثم قال
أبو حليب وابن عثمان يراق بالحاء والزاي وغيره يراق.
كذلك هذه قاعدة تفرق لك بين الحريري وبين الجريري، بين الحريري هكذا بالحاء المهملة ورائين الحرير، لأنه يشتبه مع الجريري، بل كتابتهما واحدة لولا نعم الحريف. نعم الحريف. يقول المؤلف ايش؟
أبو حريز
صحيح، أبو حريز
بالراء والزاي تماما. أبو حريز يشتبه مع ماذا؟ مع أبو حريز، يعني يشتبهان تماما. لكن إذا استثنيت من استثناه المؤلف هنا وهو قوله أبو حريز بن عثمان، أبو حريز بن عثمان زين بالحاء والزاي تماما، وثم الباقي إذن غيره يقال فيه الحرير، أبو حرير. ثم قال أيوة هذا هو الذي كنا نقرره فيما سبق، يحيى هو ابن بشر الحرير. ومن هذا؟ إما أن يقال له الجريري، هذا هو الوحيد اسمه الحريري. يقول المؤلف هنا في البيت أيوة تمام. إذن عندنا الحريري والجريري يتشابهان بالاتحدان في الخط لولا النقض ولولا الضبط. الحريري هذا يقال لشيخ البخاري الذي يقول عنه كثيرا حدثني يحيى، يحيى هذا يقال في نسبته الحريري، وما عداه يقال في نسبته الجريري هكذا. فالحريري نسبة إلى الحرير، والجريري نسبة إلى جرير. ثم قال يشتبه كذلك هذا النوع من الأسماء اللي هو جارية مع حارفة، حارفة جارية يتشابهان في الخط بل يتحدان في الخط لولا النقط والضبط. كيف تميز بين جارية وبين حارفة؟ تستثني أنواعا من الرجال اسمهم جارية والباقي اسمه حارفة. الذي استثناهم مؤلف هنا هم أولا أبو يزيد، هذا أبو يزيد بن جارية، ثانيا بن قدامة، هذا جارية بن قدامة، ثم أبو أسير. هؤلاء إذا استثنيتهم الباقي انفق به حارثة. ثم قال نعم هذا أيضا نوع من الأسماء يتشابه، وهو حيان وحبان، حيان وحبان وجيان. حقيقة هذه الأسماء كلها تتشابه لولا النقل عند المحدثين لم استطاع الإنسان، ولا سيما في الوقت الذي كانت الكتابة ليس فيها إعجام وليس فيها ضبط. وحتى عند وجود الضبط والإعجام فإنه يقع الغلط كثيرا، ولذلك لا بد من النقل في هذا الباب، فهو المعتمد والمعول عليه، لأن العقل لا ينفع في ضبط الأسماء. إذن هذه طائفة من الأسماء تتشابه، حيان وحبان، حيان وحبان وكذلك جيان. يقول هنا في هذا البيت حيان بليا بالحاء المهملة والياء مشددة والحاء مفتوحة، حيان ابن سوى ابن منقذ هذا مستثنى، فهذا اسمه حبان، فهذا اسمه حبان. نعم بمعنى أن حيان هو الأصل، كل اسم وجدته على هذا الوزن فانطق به حيان سوى ما استثنيه، والذي استثنيه هو ابن منقذ ثم ابن هلال ثم نعم ابناء عطية. ابن منقذ قل فيه حبان، وكذلك ابن هلال قل فيه حبان ولا تقل فيه حيان، وابن عطية والذي يليه ابن موسى والذي يليه ابن لا ثلاثة يعني ثلاثة الذي يليه أيضا ابن العارقة، هؤلاء ثلاثة يقال فيهم حيبة. نعم نعم على القول الأصح. ثم قال فيما حقق، إنه يقول فيما حقق أي هذا هو القول الأصح في هذه الأسماء أنه ينطق بها بالحاء المهملة والباء وليس بالياء. إذا استثنيت هؤلاء الباقي كله ينطق به حيان. ثم قال نعم هذه قاعدة في الفرق بين حصين بالتصغير وحصين بالتكبير. كل حصين ورد في رجال البخاري فانطق به مصغرا إلا أبا حصين الأسد فهو الوحيد الذي تنطق به بالتكبير والباقي كله مصغر. حصين وكذا حصين بن عمران مثلا وهو كثير في رجال البخاري. إذن يقال عمران بن حصين عمران بن حصين هذا بالتصغير. كل ما هو على وزن حصين فهو بالتصغير إلا أبا حصين الأسدي فهو الوحيد الذي يكبر الذي يكبر. نعم ولهذا قال هنا أبا حصين أسدي كبري والباقي صغره. ثم قال هذه قاعدة أخرى في الفرق بين حكيم وحكيم. حكيم وحكيم وقاعدة أن حكيم كله بالتكبير إلا هذا الذي استثناه المؤلف فهو المصغر فهو المصغر. والذي استثناه المؤلف هو نعم رزيق بن حكيم. رزيق بن حكيم الواحد. إذا استثنيت رزيق بن حكيم من هذا النوع في الباقي انطق به ابن حكيم هذا بالتصغير. إذا استثنيت هذا الباقي انطق به مكبر انطق به حكيم ومن هو حكيم بن حزام اللي هو صحابي جليل وحكيم بن حزام وحكيم بن هشام وهذا كثير في الصحابة. ثم قال نعم حية بليا ابنه جبير حية يشير إلى الفرق بين حبة وبين حية. إن حية وحبة متحدان في الكتاب. عندنا رجل واحد من رجال البخاري اسمه حية وهو حية ابن جبير. وعندنا رجل واحد اسمه أبو حبة وهو صحابي أبو حبة الأنصاري. إذن عندنا أبو حبة الأنصاري هذا اللي هو كنية بالحاء المهملة والباء الموحدة. أما حية بن جبير الثقفي فهو بالحاء المهملة والياء المشددة. إذن هذا الشطر فيه فرق بين حية وحبة. حية أيوة حية بلياء ابنه ابنه إذا ابنه يقال جبير بن حية ابنه جبير يقال جبير بن حية وليس حية بن جبير. جبير بن حية لأنه قال ابنه جبير فيقال إذا جبير بن حية. وأبو حبة الأنصاري هذا اسمه أبو حبة وهذا اسمه حية. ثم قال
محمد بن خازم
هذا يشير به الفرق بين حازم وخازم. حازم وخازم متحدان في الكتابة لكنهما مفترقان في الخط. فلفظ حازم حيثما ورد فانطق به بالحاء المهملة والزائد حازم إلا هذا الذي استثناه المؤلف الذي فانطق به بخازم وهو الذي أشار إليه ذات الشطر بقوله نعم هذا المشهور بالضرير. محمد بن خازم المشهور بالضرير هذا انطق به بالخاء المعجمة والباقي حازم وهو كثير. حازم هذا اسمه الكثير الدوران في جميع الطبقات. إذن هذا قاعدته واضحة. ثم قال نعم نعم هذا يشير به إلى هذا الاسم الذي انفرد به ابن حذافة
وشيخ مالك وهو ايش حذيفة. نعم بن حذافة وعبد الله بن حذافة، لعله عبد الله بن حذافة الصحابي الجليل، ربما واسمه الشخصي عبد الله، وما كان يلقب بهذا اللقب اللي هو حذيفة. وكذلك هو اسم ايضا لشيخ ايش نعم اسمه لشيخ مالك بن أنس رحمه الله تعالى. ثم قال نعم وكنية أيضا لعبد الله بن الزبير الصحابي الجليل. إذن هؤلاء إذا استثنيتهم الباقي يقال فيه خبيب، لأنه يشتبه هذا الاسم مع خبيث. خبيث وخبيث بينهما اتحاد في الكتابة، ولكن يختلفان في النطق، فإذا استثنيت هؤلاء في الباقي خبيث، ومنهم الصحابي الجليل اللي هو خبيث بن عدي رضي الله عنه وغيره من الذين سموا بهذا الاسم. قال بعد ذلك كنية لابن الزبير، هذا متصل بالبيت الذي قبله، كنية لعبد الله بن الزبير. طيب أما قوله فيما بعد ذلك أيوة هذا نوع آخر، وهو الجرش، هذا نوع آخر الذي هو الجرش بضم الجيم والراء والشين. فهذا الاسم اللي هو الجرش قد يشتبه مع غيره مما يكتب معه بنفس الحروف، ولكن ينبغي التمييز بينهما بما ذكره المؤلف، أن الجريش هذا اسم لبعض رجال البخاري اللي هما أولا يونس والنضر. نعم ثم قال انتهي. نعم إلى آخر ما جاء في هذه الأبيات التي ما زال المؤلف رحمه الله يتكلم فيها على قاعدة المختلف والمختلف، وما زال مع القواعد الخاصة بصحيح البخاري رحمه الله تعالى، ما زال مع القواعد الخاصة بصحيح البخاري، أي مع القواعد المختصة بأسماء رجال البخاري فقط. هذه القواعد الموجودة في هذه الأبيات ليست عامة، وإنما هي خاصة بما ذكره البخاري رحمه الله من رجال في صحيحه، سواء كانوا شيوخا له أو كانوا شيوخ شيوخه أو فوق ذلك، سواء كانوا تابعيين أو كانوا صحابة، كل هؤلاء يدخلون في من ذكرهم البخاري في صحيحه. فكل من ذكره البخاري في صحيح من هؤلاء الرجال، فمقصود المؤلف من هذه الأبيات هو أولئك. ذكر فيما سبق طائفة من هؤلاء الرجال، وآخرهم خنيس وخبيب وحبيب، فهذه الأسماء الثلاثة متشابهة في الخط إن لم نقل متحدة، خبيب وخنيس وحبيب متحدة في الخط ولكنها مفترقة في اللفظ. فخنيس يختص ب ايش بن حذافة، عبد الله بن حذافة، وخبيب يختص بثلاثة وهم شيخ الإمام مالك رحمه الله، وخبيب بن عدي الصحابي المشهور،
والثالث أنه كنية لعبد الله بن الزبير. فخبيب يختص بهؤلاء الثلاثة: خبيب بن عدي صحابي، خبيب شيخ الإمام مالك، أبو خبيب كنية عبد الله بن الزبير. الباقي ممن ذكرهم الإمام البخاري على هذا الوزن فهو حبيب، فهو إذن حبيب. ثم ممن سبق ذكره أيضا في الأبيات السابقة الجرشي أو الجرشي. الجرشي هذا خاص بمن؟ ب، والباقي ليس الجرشي، استثني هذا والباقي يكون الحرشي مثلا. ثم أشار بهذا البيت وهو قوله: أيوة، أشار بهذا البيت الفرق بين الخراز وبين الخزاز، الخراز والخزاز. أما عبيد الله فاسمه الخراز للخاء والراء، وأما غيره فهو الخزاز. أما الجزار فلا يوجد اسما وعلما لأي رجل من رجال البخاري، وإنما ذكره البخاري رحمه الله تعالى لفظا في متن حديث، حديث عبد الله بن عباس، حيث قال: ولا يعطى الجزار منها شيئا، نسبة الإشاءة العيد، لا يجوز أن يعطى الجزار منها شيئا. فهذا ذكره متنا في ألفاظ المتن وليس من أسماء الرجال، وهذا معنى قوله: ثم عبيد الخراز بالراء بدء، أي في بدئه. وأما ما عداه فهو الخزاز. ثم قال: نعم، يقول بنت معاوية وبنت النضر، اسمهما معوذ الربيع، اسمهما الربيع بالتصغير، والباقي كله بالتكبير ربيع. استثني هذين الاسمين، هما الربيع بنت معوذ بن عفراء، معوذ بن عفراء وأحد الشابين اللذين سأل عبد الرحمن بن عوف عن أبي جهل في معركة بدر ليقتله، وكان ممن قتل أبا جهل، ولكنه استشهد في معركة بدر، ولذلك فإن الفضل يقضي له بسلب أبي جهل بالقضاء، بسلب أبي جهل لغيره وهو معاذ. ابنته تسمى بربيع بنت معوذ بن عفراء صحابية، وكذلك الربيع بنت النضر عمة أنس بن مالك، وهي التي كان قد أقسم أنس بن النضر، أقسم أنس بن النضر رضي الله عنه ألا تكسر سنها، وذلك حينما كسرت سن امرأة، وجاء أهل تلك المرأة يطلبون القصاص من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقبلوا الفدية في أول الأمر، فأقسم أنس بن النضر رضي الله عنه ألا تكسر سن أخته. ثم جاء أهل تلك المرأة يطلبون الفدية من جديد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله رجالا لو أقسموا على الله لا أبرهم. فهذه الربيع بنت النضر أخت أنس بن النضر، أخت إيش؟ أنس بن النضر الذي استشهد في غزوة أحد، وكانت كله جروحا ولم تعرفه إلا أخته بعلامة في بنانه. هاتان الصحابيتان هما الوحيدتان اللتان اسمهما ربيع والباقي كله ربيع بالتكسير، وهذا معنى قوله إذا الربيع بنت معوذ والربيع بنت النضر هما الوحيدتان اللي بتصير والباقي بالتكسير ربيع ربيع ربيع. ثم قال وابن حكيم سادري أيوة، أشار إلى الفرق بين رزيق وزريق. رزيق هذا اسم واحد من رجال البخاري وهو ابن إيش؟ ابن حكيم بتقديم الراء على الزيق، بتقديم نعم رزيق هكذا. وأما القبيلة المشهورة في الأنصار، المشهورة في الأنصار فهي بنو زريق، بنو زريق. إذن هذا الفرق بين قبيلة بني زريق وبين رزيق اللي هو اسمه حكيم. ثم قال
رباح ورياح،
أشار بهذا الفرق بين رباح ورياح. رباح يقال باسمين من اسماء رجال البخاري والباقي كله رياح. أول الاسمين زيد بن رباح، وثاني الاسمين عطاء بن أبي رباح، يعني هو كنية للثاني واسم للأول. زيد بن رباح، زيد بن أبي رباح، والباقي رياح. هذا هو الضابط بين رباح وبين رياح. ثم قال يشير بهذا الفرق بين كنية محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن حارثة بن النعمان وبين كنية عقبة، فالأول أبو الرجال والثاني أبو الرحال. الرحال والرجال صورتهما في الكتابة واحدة لكنهما يختلفان في الضبط، فالأول يكنى أبو الرجال والثاني يكنى أبو الرحال. وسبب تكنية الأول بأبي الرجال أنه ولد له 10 أولاد وكلهم عاشوا حتى صاروا رجالا كملا. إذن هذا هو الفرق بين الأول والثاني. ثم قال نعم سريج، أشار الفرق بين سريج مثلا وشريح. سريج اسم للأول من هؤلاء الرجال اللي هو يونس. ماذا قال أعيد البيت؟ سريج ابن يونس. طيب ثم بعده أيوة نعم سريج بن يونس، سريج بن النعمان، فهؤلاء اسمهم سريج. وأما الثالث فهو كنية لأبيه فيقال فيه في الثالث أيوة لأبا أحمد لأبي سريج. فهذا سريج إذا استثنيت هؤلاء الثلاثة الباقي لا تقل فيه سريجا ولكن قل فيه أيوة. ثم قال بن حيان سليم، أشار هنا إلى نوع آخر من الإسماء وهو نوع سليم، يشتبه سليم مع سليم، فرق الذي بينهما في التكبير والتصغير، أن صورته هي واحدة سليم سليم. القاعدة في هذا أن كل سليم فهو بالتصغير إلا هذا الذي استثناه المؤلف، كل سليم فهو إلا هذا الذي استثناه المؤلف أو الذي أشار إليه بقوله أيوة ابن حيان، هذا هو الذي تقول فيه سليم والباقي فهو سليم. ثم قال أيوة تماما، أشار إلى الفرق بين السيناني والشيباني، سيناني والشيباني، سيناني والشيباني صورتهما واحدة، والفرق بينهما هو أن الأول بالسين والثاني بالشين، والأول بكسر السين والثاني بفتح الشين، والأول بنونين سيناني والثاني بماذا؟ بباء في الأول. فرق بين السيناني والشيباني، استثني رجلا اسمه سيناني والباقي يقال فيه الشيباني من رجال البخاري، واحد فقط هو الذي اسمه سيناني وهو الذي سماه بقوله نعم فضل، فضل بن موسى، الفضل بن موسى هذا هو الوحيد الذي اسمه السيناني، والباقي الشيباني، والباقي الشيباني نسبة إلى ماذا؟ إلى شيء. نعم. ثم قال نعم. على كل حال كل هذه الأبيات هي فيما يتعلق بأسماء رجال الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه.
بسم الله الرحيم، الصلاة والسلام على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، كما قال المؤلف رحمه الله. نعم، إلى آخر ما جاء في هذه الأبيات التي ما زال المؤلف رحمه الله يتابع فيها الكلام على قاعدة المتفقي والمفترق، وهي القاعدة التي ما زلنا فيها مما يتعلق بأسماء رجال البخاري رحمه الله تعالى. من هذه الأسماء التي تشتبه على الباحث والطالب اسم سامي وشامي، لأنهما متحدان في الكتابة، فلا بد من التفرقة بينهما، أي بين الشيوخ الذين يسمون بسامي بالسين المهملة، وبين الذين يسمون بشامي أو بالشامي. وهناك قاعدة تفرق للباحث بينهما، وذلك حين يستثني هذه الأسماء التي يقال فيها سامي والباقي يقال فيه شامي. قد ذكر المؤلف من هؤلاء الذين يسمون بسامي أشخاص، الأول منهم نعم نعم، الأول منهم محمد بن عرعرة يقال فيه سامي، والثاني من هؤلاء عباد بن منصور يقال فيه أيضا سامي، وهذا الثاني الثالث الناجي اللي هو يقال فيه أيضا سامي، والرابع من هؤلاء الأشخاص عبد الأعلى بن عبد الأعلى يقال فيه سامي. هؤلاء الأربعة يقال فيهم سامي، والباقي مما ذكر من الأسماء يقال فيهم شامي. هذه القاعدة، إذا استثنينا هؤلاء الأربعة فالباقي شامي نسبة إلى الشام، وأما هؤلاء فنسبتهم إلى سامة أي قبيلة سامة بن لؤي. فإذا هؤلاء نسبتهم إلى إلى الأشخاص، والشامي نسبته إلى البلدة اللي هي بلدة الشام. والنسبة كما تكون للقبيلة والأشخاص تكون أيضا للبلدان والأمكنة. ثم قال أشار بهذا البيت إلى الفرق بين صبيح وصبيح، فهما يكتبان على صورة واحدة، والفرق بينهما أن أحدهما يقرأ بالتكبير صبيح والثاني يقرأ بالتصغير صبيح. الفرق بينهما أن الربيع هو ابن صبيح، وأما مسلم فهو ابن صبيح. إذن فالربيع يقال في أبيه ابن صبيح بالتكبير، ومسلم يقال في أبيه ابن صبيح بالتصغير، وهذا معنى قوله والد الربيع. الربيع بن صبيح هذا كثيرا ما يتردد في روايات البخاري رحمه الله تعالى. والثاني منهما أما مسلم الذي يكنى بأبي الضحى فهو ابن صبيح. ثم قال نعم، أشار بهذا البيت إلى الفرق بين عياش وعباس وغياث مثلا، لأن هذه الأسماء تتشابه إن لم تكن متحدة في صورتها. عندنا عياش وغياث مثلا وعباس، هؤلاء الأشخاص الذين ذكرهم المؤلف في هذا البيت يقال فيهم عياش. الأول منهم الرقان، فهذا الذي اشتهر بالرقان اسمه عياش، لقبه الرقان واسمه عياش. الثاني من هؤلاء الأسماء الحمصي، آبول للحمصي، واسمه علي. إذن فهو علي بن عياش الحمصي اللي هو مشهور بالحمصي، علي بن عياش الحمصي. الثالث من هؤلاء الأشخاص أبو بكر شعبة بن عياش الكوفي المقرئ المشهور، الذي هو أحد راوي رواية عاصم رحمه الله تعالى. فهؤلاء الأشخاص يسمون بعياش، والباقي مثلا من شيوخ البخاري رجل يقال له العباس، وقد يقال أيضا غياث. ثم قال أشار بهذا إلى الفرق بين عبادة وعبادة، ويدخل في هذا أيضا عبدة الذي ليس ممدودا، كما يدخل في هذا الباب أيضا عبيدة وعبيدة وعبيد وعبيد. هذه الأسماء تتشابه كثيرا، فلا بد من الفرق بينها، أي هذه الأسماء التي ترد على الباحث في رجال الإمام البخاري يجدها هكذا، فلا بد أن يفرق بينها. الأول من هذه الأسماء عبادة، عبادة هكذا يقال عبادة لمحمد، هذا يقال له عبادة. قال نعم وابنه نعم. أما أبا قيس فإنك تضمومه، معنى ذلك أنك تقول ماذا؟ عبادة الأول عبادة وهذا عبادة. قال هذا أيضا بجالة بن عبادة، هذا ليس فيه مد، ولكن بغي فتح عينه وبائه على القول مشهور بجالة بن عبادة. قال كذاك عبيدة بن عمرو، فهذا لا تقول فيه عبيدة بالتصغير، بل قل فيه عبيدة بالتكبير، ومنهم أيضا والد عامر فيقال عامر بن عبيدة. ومنهم نعم مراد بعامر أو عبيدة سلماني، وكذلك ابن حميد عبيدة بن حميد. كل هؤلاء تفتح عينهم وتكسر الباء في أسماء باء في أسمائهم. الباء باء الجماعة الذين يقال في أسمائهم عبيدة، الباقي كله بالتصغير عبيدة أو عبيد. ثم قال أشار هنا الفرق بين عبثر وعنبر، إن عبثر وعنبر متحدان في الصورة ولا يفترقان إلا في الإعجاب، فالأول عبثر والثاني عنبر. الفرق بينهما يرجع إلى من سمي بهما. فعبثر يقال لولد القاسم، عبثر بن القاسم، فإذن ابن القاسم يقال فيه عبثر. والثاني يقال نعم نعم ابني، سواء اللي هو يسمى عنبر. على كل حال فرق بينهما أن ولد القاسم يقال فيه عبثر ومن السواء يقال فيه عنبر. ثم قال يشير بهذا الفرق بين عيينة وغيره مما يشتبه به كعتيبة مثلا، فإنه يشتبه مع عيينة نسبة لرجال البخاري. تستثني اثنين، كل واحد منهما اسمه عيينة، الأول منهما سفيان بن عيينة والد سفيان، هذا مشهور ويتكرر كثيرا في روايات البخاري وفي غير رواية البخاري، يعني يتردد ويكثر ترداده لأنه من الحفاظ، بل هو من أمير من أمراء المؤمنين في الحديث وهم قلة قليلة جدا. فهذا سفيان بن عيينة، ويقال السفيانين لابن عيينة وللثوري، سفيان الثوري وسفيان بن عيينة. طيب هذا اسمه عيينة. وممن اسمه عيينة أيضا عيينة ابن حصن الفزاد، وهذا صحابي جليل. إذن عيينة ليس فيه إشكال، استثني سفيان بن عيينة واستثني سفيان بن حصن الفزاد الصحابي الجليل، والباقي قد يقال فيه مثلا عتيبة. ثم قال نعم عتاب بالتاء، أشار بهذا إلى الفرق بين عتاب وبين غياث مثلا عتاب، فعتاب هكذا أو عتاب هكذا، لكن بالنسبة لرجال البخاري الذي اسمه عتاب هو هذا الذي أشار إليه بقوله ابن بشير، هذا ابن بشير اسمه عتاب بفتح العين وتشديد التاء، ما عداه فقد يكون مثلا غياث قد يكون غير ذلك. قال نعم أشار بهذا إلى الفرق بين عقيل وبين عقيل، بين عقيل وعقيل بالنسبة لرجال البخاري خاصة، أما في غير رجال البخاري فهناك الذين اسمهم عقيل وهناك الذين اسمهم عقيل، ابن عقيل وابن عقيل مثلا، ابن عقيل النحوي المشهور، ابن عقيل الفقيه المشهور. فإذا عندنا حنبلي ابن عقيل الحنبلي المشهور، أما بالنسبة لرجال بخاري فعندنا عقيل هو راوي أحاديث الإمام الزهري، فراوي الإمام الزهري يقال له إيش؟ عقيل بالتصغير. وأما غيره لمن ذكر في البخاري فيقال فيه عقيل، ومنهم عقيل ابن أبي طالب أخو علي بن أبي طالب، ومنهم أبو عقيل الأنصاري، هذا صحابي جليل. على كل حال لا يصغر من هؤلاء إلا هذا الرجل الذي هو راوي الإمام الزهري، إمام المحدثين في عصره، الذي أمره أمير المؤمنين علي بن أبي عمر بن عبد العزيز أن يجمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قولي هنا فراوي الزهري، هذا هو الذي اسمه عقيل بالضم. قال أشار إلى الفرق بين العوفي والعواقي، العوفي والعواقي متحدان في الكتابة تماما. العوفي نسبة إلى عبد الرحمن بن عوف، والعواقي نسبة إلى عواقة. الفرق بينهما هو كل ما ذكر ممن كان على هذا الوزن فهو عوفي، إلا هذا الذي استثناه المؤلف والذي اسمه العواقي. إذن هذا الذي استثناه المؤلف اسمه العواقي بفتح الواو، والباقي يكون لماذا؟ في سكون الواو. وهذا معنى قوله ابن سينان، هذا اسمه العواقي باقي العوفي. قال القاري، القاري هكذا بشد الياء، هذا يقال لرجل من رجالات البخاري نسبة إلى القراء، يقال فيه القاري، والباقي يقال فيه القارئ. هذا الفرق بين القاري والقارئ، بين القاري قاري وبين القاري. فالذي يقال فيه القاري هذا الذي خصصه المؤلف بالذكر وهو ابن عبد، تمام. هذا الساري يعني كثير الذكر في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى تكلم على أسماء رجال الإمام البخاري رحمه الله تعالى التي اتفقت لفظا واختلفت نطقا. ومن هؤلاء الرجال الذين ذكروا في صحيح البخاري والذين سموا بهذا الاسم الذي فيه الاتفاق اللفظي والاختلاف النطقي، اسمه محرز ومجزز. فمحرز ومجزز اسمان متفقان في الخط ولكنهما مختلفان في النطق، فلا بد إذن من الفرق بينهما، للفرق بين محرز وبين مجزز. وأشار بهذا البيت إلى الفرق بينهما قائلا أبو عبيد الله هذا ابن محرز، أبو عبيد الله ابن محرز. وكذلك نعم أبو عبيد الله صفوان، أيضا أبو عبيد الله قل فيه محرز، وصفوان اللي هو من التابعين قل فيه أيضا ابن محرز.
أبو عبيد الله بن محرز صفوان بن محرز. وأما الصحابي المشهور بالمدلجي فهو مجزز. هذا هو الفرق بين محرز ومجزز. إذن عندنا مجزز اسم للصحابي المشهور بالمدلجي، وعندنا محرز اسم لأبي هذين الرجلين، أحدهما صفوان بن محرز التابعي والثاني أبو عبد الله بن محرز. هذا هو الفرق بينهما، أي بين محرز وبين مجزز، وهما متفقان في الخط تماما. ثم قال أشار بهذا البيت إلى الفرق بين مغفل وبين معقل، لأن مغفلا ومعقلا يكتبان على صورة واحدة، مغفل معقل، والفرق بينهما إنما هو من جهة الضبط أي الشكل والإعجام. فما الفرق بينهما؟ كل ما ذكر من رجال البخاري فهو معقل، إلا هذا الصحابي الجليل الذي هو عبد الله بن مغفل المزني، فهذا هو الذي يسمى أبوه بمغفل، عبد الله بن مغفل المزني راوي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين إلى آخره. فهذا عبد الله المغفل. وأما باقي طرق فهو معقل، ومنه اسم الصحابي الجليل معقل بن يسار، هذا تجده مذكورا في الأحاديث، هذا معقل بن يسار. إذن معقل بن يسار هو بالعين المهملة معقل، وبالقاف مكسورا، أما مغفل فهو بضم الميم وبالغين المعجمة وبالفاء المشددة مفتوحة. ثم قال معمر يشدد بن يحيى، أشار إلى الفرق بين معمر ومعمر، الفرق بين معمر ومعمر، فهما متحدان خطا ولكنهما مختلفان نطقا ولفظا. وعندنا معمر ابن يحيى هذا بضم الميم الأولى وبشد الميم الثانية، معمر بن يحيى، والآخر معمر، معمر بن سليمان مثلا، معمر بن سليمان هذا بتخفيف الميم الثانية وبفتح الميم الأولى، معمر بن سليمان. أما معمر بن راشد فهو أيضا على وزن معمر بن يحيى. ثم قال أشار إلى الفرق بين منية ومنية، منية بتخفيف الياء، ومنية منية بتخفيف الياء وسكون النون، ومنية بتشديد الياء وفتح النون. فرق بينهم منية منية، منية انفرد بهذا الاسم أم هذا الصحابي الذي اسمه يعلى، أم يعلى هذه تسمى بمنية بمونية مونية هكذا، والباقي منية بالتصغير أو قل بتشديد الياء وفتح النون، وهذا معنى قوله مونية بالياء ثم يعلى والباقي منية. ثم قال أشار بهذا البيت إلى الفرق بين هذيل وهذيل، هذان الاسمان يتشابهان، هذيل وهذيل، فما الفرق بينهما؟ أما هذيل فهو خاص بابن شرحبيل، والباقي هذيل. استثني ابن شرحبيل في رجالة البخاري الذي يسمى به هذيل، والباقي قل فيه هذيل. الفرق بينهما هنا في حرف الذال والزاي، هذيل كلاهما مصغران على وزن فعيل، لكن الأول يضبط بالزاي والثاني يضبط بالذال. هذا معنى قوله فقل هذيل بالزاي. نعم. أما غيره فهو هذيل، أما غيره فهو هذيل. يعني قال الشاعر لو قال أما غيره فهو هذيل لكان أحد ليكون شاملا لغيره، بحيث لا يبقى اسم من غيره إلا وهو على وزن هذيل. ثم قال يشير بهذا إلى الفرق بين بوريد والبرند ويزيد، هذه أسماء ثلاثة تتشابه، بوريد يزيد البرند، يعني تتشابه تماما، بل هي متحدة في الخط، بوريد ويزيد لا فرق بينهما إلا فاش إلا في الإعجام وكذلك في الشكل وكذلك البرند. فأشار الفرق بين هذه الثلاثة، وأن بريد هو اسم لأبي بردة بن أبي موسى الأشعري الصحابي الجليل، هذا انطق به بريد، بريد بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، إذا انطق به بماذا؟ بالباء والياء وهو مصغر بريد. الثاني البرند وهو شيخ الإمام البخاري الذي سبق ذكره في باب الفرق بين سامي وشامي، حيث يقال فيه هو سامي وغيره يقال فيه شامي. الباقي انطق به يزيد، الباقي من الأسماء انطق به يزيد، هذا معنى قولي هنا نجل أبي بردة، نجل ابنه بريد بن أبي بردة. قال غير هذين انطق به يزيد، يزيد. ثم قال
هذا جميع ما روى البخاري
طبطه ضبط حافظ ذكاري. يقول هذا جميع هذا الذي ذكرته من أول بيت أسندته لما في رجال البخاري إلى هنا، وعدد الأبيات التي تكلم فيها على أسماء رجال البخاري 44 بيتا. قل هذا جميع ما حوى البخاري أو ما روى البخاري، فاحفظه إذن، عليك بحفظ هذه الأسماء حفظ ضابط ذكار، أي كثير الذكر. وقد علق الشارح رحمه الله على هذا البيت بقوله إن الناظم رحمه الله تعالى إنما ذكر ما استحضره عند النظم، كان السيوطي رحمه الله تعالى حافظ زمانه، ولذلك نظم هذه الألفية في 5 أيام، فنظم ما استحضره
هنا،
ولكن فاته أسماء أخرى ذكر الحافظ بن حجر رحمة الله عليه في مقدمة فتحه، ومن ذلك كما قال الشارح برة وبزة، ومن ذلك أيضا حباب وخباب، مثلا الصحابي الجليل الحباب بن منذر الذي وقعت له القصة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخباب بن الأرب الصحابي الجليل الذي أيضا وقعت له القصة مع رسول الله حيث جاء يشكو إليه، ومن ذلك أيضا بنان، وما أشبه ذلك من الأسماء التي يذكرها المؤلف هنا وقد ذكرها الحافظ في مقدمة. ثم قال ثم انتقل المؤلف رحمه الله بنا إلى أسماء رجال مسلم، عندما تكلم على أسماء رجال البخاري انتقل إلى أسماء رجال مسلم اللي هو داخل في هذا الباب، وهو باب المتفق والمختلف. يقول رحمه الله وفي مسلم خلف بزار، أشار إلى كلمة البزار، هذا الاسم سمي به شيخ الإمام مسلم وهو خلف بن هشام البزار، فينطق به البزار كما ينطق بالبزار أيضا في نسبة سالم إلى مولى النصريين، فيقال في هذين الرجلين البزار، شيخ مسلم خلف بن هشام قل فيه البزار، سالم مولى النصريين قل فيه البزار. نعم هذا معنى قوله وسالم النصريين، هذان الرجلان يقال فيهما البزار. قال والباقي قل فيه البزاز، مثلا صوت هو الفرق بين البزار وبين البزاز. ثم قال أشار بهذا إلى الفرق بين الجبار وبين الخيار، مثلا الجبار والخيار متحدان في الخط تماما، ولكن بينهما في النطق خلاف، حيث يقال في الأول جبار بالجيم والباء المشددة، ويقال في الثاني خيار بالخاء المهجمة والياء، وهذا معنى قوله
جبار هو ابن صخر.
ابن صخر هذا يقال فيه جبار ابن صخر، والآخر أما عدي فيقال فيه ابن الخيار، إذا جبار بن صخر عدي بن الخيار، هذا هو الفرق بين خيار وبين جبار. قال نعم صار كلمة الجارية، الجارية التي ينبغي أن يحفظها الباحث حتى لا تشتبه له مع غيره، فالجارية هذا اسم خاص ب نعم. ثم قال أشار بهذا إلى اسم بصرة، بصرة هكذا، لأنه قد يشتبه مع نظرة، مثلا أبو نظرة أبو بصرة يشتبه على الإنسان، فإذا عرف من ينطق فيه بالصاد المهملة وبالباء، إذا عرف هذا الباقي يمسك به، مثلا أبو نظرة هذا الذي استثناه المؤلف ينطق فيه بأبا بصرة الغفار، فهذا بالباء والصاد المهملة الغفار، أبو بصرة الغفار ينطق به بالصاد والباء أبو بصرة الغفار. قال كذلك هذا الذي اسمه حميل بالصغير حميل، هذا أيضا يقال فيه بالبصرة، بصرة هكذا بالباء والصاد. ثم قال صغر حكيم بن عبد الله، يشير إلى الفرق بين حكيم وحكيم، هذا قد سبق أيضا عند البخاري رحمه الله. صغر حكيما إذا كان هذا الاسم الذي ذكره المؤلف رحمه الله، والباقي ينطق به حكيما، ينطق به حكيما. وهذا معنى قوله هنا حكيم بن عبد الله، هذا تصغير، والباقي تنطق به مكبرا أي حكيم. قال أشار إلى الفرق بين عبيدة وعبيدة، متى ينطق به مكبرا ومتى ينطق به مصغرا. أما هذا الذي استثناه المؤلف هو هذا الحضرمي، هذا يقال فيه عبيدة. ثم قال هذه كلها أسماء تخضع لهذه القواعد، فيستثنى منها مثلا ما خص بنوع من النطق والباقي يسير على النهج المعتاد. الله تعالى أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على
المرسلين. قال المؤلف رحمه الله
إلى آخر ما جاء في هذه الأبيات، يعني سبق الكلام بالنسبة لعبيدة، الأسماء التي تفتح منه والأسماء التي لا تفتح أي التي يؤتى بها مصغرة. ثم أشار المؤلف في هذا البيت الذي يتعلق بضبط عقيل وعقيل، حيث يتحدان في الخط والصورة ولكن النطق والتلفظ بهما يجعلهما متخالفين. وهناك ضابط لما في الإمام مسلم رحمه الله تعالى وفي الموطأ أيضا، لأن ما يذكره هنا إلى آخر الباب سينبه في آخر بيت على أن رجال موطأ مثل رجال مسلم في ذلك. وهنا يشير إلى الفرق بين عقيل وعقيل. عقيل إذا ورد بالنسبة للأسماء الثلاثة التي استثناها المؤلف فهو بالتصغير، وما عدا هذه الأسماء الثلاثة فهو بالتكبير. الأسماء الثلاثة أولا قبيلة بني عقيل، قبيلة بني عقيل أي ما كل من نسب إلى هذه القبيلة فيقال فيه العقيل، لأنها على التصغير وقد ورد ذكرها في صحيح مسلم رحمه الله تعالى، ورد ذكرها أكثر من مرة حيث ذكرها قائلا في قصة قبيلة ثقيف التي كانت حليفة لبني عقيل، وذكرها أيضا في بغلة النبي صلى الله عليه وسلم حيث كانت لرجل من بني عقيل. وعقيل أيضا يقال لأبي يحيى، يحيى بن عقيل الخزاعي البصري. وعقيل يقال لعقيل بن خالد الأيلي راوي الزهري الذي سبق ذكره في رجال البخاري أو في اسماء رجال البخاري، وهذا معنى قوله في هذا البيت في القبيل، المراد بالقبيل القبيلة، فكل من نسب إلى هذه القبيلة يقال فيه عقيل، وهي ينطق بها بنو عقيل. الثاني مع أبي يحيى أبوه أي يحيى بن عقيل الخزاعي البصري. الثالث أيوة الثالث الاسم الذي مضى لك
في أسماء رجال البخاري وهو عقيل بن خالد الأيلي راوي الزهري، هذا أيضا يضم، والباقي كله بفتح العين وكسر القاف أي على التكبير، عقيل هكذا. ثم قال أشار بهذا إلى قاعدة الفرق بين عياش وعباس نسبة لرجال مسلم رحمه الله تعالى. عياش هكذا بكسر العين وبالياء المثنات يقال لرجلين من رجال مسلم والموطأ، والباقي يقال فيه عباس. الرجل الأول هو نعم والثاني الرجل الثاني الحمياري، فهذان الرجلان اسمهما عياش والباقي يقال فيه عباس، لأن عياشا وعباسا يتحدان في الخط تماما، والفرق بينهما إنما هو من جهة اللفظ والنطق. ثم قال يشير بهذا البيت إلى الفرق بين رياح ورباح. رياح ورباح متحدان في الخط ولكنهما مختلفان في النطق. رياح ينفرد به هذا الرجل الذي ذكره، والباقي هو رباح، الباقي من الأسماء الذي أتى على هذا الوزن يقال فيه رباح، ومنه مثلا رباح بن أبي معروف الذي هو من رجال مسلم، ومنه عطاء بن أبي رباح الذي هو من ذكر في البخاري وذكر أيضا في موطأ المسالك. إذن هذا يقال فيه رباح، فقط الذي يقال فيه رياح هو هذا الرجل الذي هو زياد بن رياح، اسم أبي زياد بن رياح، ويكنى أيضا بأبي رياح، أبوه اسمه رياح ويكنى بأبي رياح، وهذا هو الذي جزم به المؤلف هنا، لأنه قال وكنية له لمن؟ لزياد هذا بلا ترداد، ولكنه في كتابه التدريب قال الصواب أن كنيته أبو قيس، إذن هنا جزم بأن كنيته أبا رياح، جزم بأن كنيته أبو رياح، وهناك صوب أن كنيته أبو قيس، وهذا هو الذي مال إليه الكثير، والذين يحدثون عنه يكنونه بهذه الكنية، الذين يرون عنه يقولون أبو قيس. إذا الباقي يقال فيه رباح، هذا هو الوحيد الذي يقال فيه رياح. ثم قال
وكل ما في الحين والموضة والحرام يبرأ
المرضة بمن يجب. نعم، يشير بهذا الفرق بين الحرام والحزام، لأنهما متحدان في الخط، الحرام الحزام، الفرق بينهما إنما هو من جهة الإعجام ومن جهة حركة الحاء في الحرام في الفتح، في الحزام بالكسر. كل ما في الكتب الثلاثة وهي صحيح الإمام البخاري، صحيح الإمام مسلم، موطأ الإمام مالك، كل ما فيها مما هو على وزن الحرام يقول المؤلف فهو بالحاء المهملة والراء، لكن إذا كان من الأنصار، وأما إذا لم يكن من الأنصار فهو بالحزام، أي يضبط حزاما، إلا رجلا فقد وقع فيه الخلاف وهو الذي ورد ذكره في صحيح مسلم مبهما عن أبي اليسر قال كان لي دين على فلان ابن فلان الحرام فأتيت أهله كان لي دين على فلان ابن فلان هكذا ابن فلان ابن فلان هذا في إبهام الحرام فهذا قد اختلف العلماء في ضبطه منهم من ضبطه بالحزام ومنهم من ضبطه بالحرام القاضي عياض رحمه الله ضبطه بالحرام الطبري ضبطه بالحزام فهذا محل خلاف والباقي ما كان من الأنصار فهو حرام ولعله نسبة إلى عبد الله بن حرام الأنصاري الذي هو والد جابر بن عبد الله فإن النسبة إلى حرام يقال فيها حرام وأما غير هؤلاء الذين ينسبون إلى الأنصار فيقال فيه حزام هكذا بكسر الحاء وبالزاي المعجمة ثم قال
وحد زبيد مع زوج الصالح
وحد زبيد ما عدا من الصلب أشار هذا البيت الفرق بين زبيد وزبيد هناك فرق بين زبيد وزبيد في النطق أما في الخط فهما متحدان طيب كل ما أتى على زبيد ينطق به هكذا زبيد إلا هذا الرجل الذي هو زبيد بن الصلت فهو الذي يخالف زبيد فلينطق فيه بماذا؟ بالزاي المعجمة ويجوز ضمها وفتحها قال فيه زويين ويقال فيه زايين وبيائين مثنتين والباقي زبيين هذه قاعدة الفرق بين زويين وبين زبيين ولهذا قال المؤلف وحد زبيين ما عدا هذا الذي تستثنيه والباقي ينطق به زبيد من هو هذا؟ هذا ابن الصلف يقال فيه زويد ويقال فيه زايد ثم قال أشار بهذا إلى بيان هذا النوع من الأسماء الذي هو واقع لأنه يشتبه مع وافد إذ يتحدان في الكتابة والخط واقد وافد القاعدة أن الكتب الثلاثة اللي هي صحيح البخاري وصحيح مسلم وموطأ الإمام مالك كل ما فيه مما كان على وزن واقد فهو بالقاف المهملة وليس في هذه الثلاثة وافد أي لا يوجد من الأسماء هذا النوع بل كل ما فيه فهو واقد ومن هؤلاء واقد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر فهؤلاء يقال فيهم واقد واقد المهم كل ما جاء في الكتب الثلاثة فهو واقد وليس وافد أي لا يوجد في الكتب الثلاثة وافد وهذا معنى قوله وافد أدى بالقاف فيها يأتي في الكتب الثلاثة ثم قال يشير بهذا الفرق بين الأيل والأبل اسمان يكتبان بصورة واحدة والفرق بينهما إنما هو في الياء والباء وفي الضبط حيث نقول في الأول الأيلي نسبة إلى قبيلة تسمى بأيلة والأبل نسبة إلى قبيلة تسمى بأبلة. فالقاعدة هي أن كل ما ورد في صحيح مسلم في موطأ الإمام مالك كل ما ورد من هذا النوع فهو أيلي وكذلك أيضا ما ورد في صحيح البخاري فهو أيلي، إلا هذا الاسم الذي استثناه المؤلف وهو شيبان بن فروخ، فإن نسب فإنه يقال فيه الأبلي ولا يقال فيه الأيلي. هذه القاعدة، القاعدة كل ما ورد على وزن أيلي فيقال فيه أيلي بفتح الهمزة سكون الياء وتخفيف اللام، إلا شيبان بن فروخ فإنه إن نسب يقال فيه الأبلي. وقلنا إن نسب لأن هذا قيد لا بد منه، أما إذا لم ينسب فلا تخطئ فيه، إذن إنما يظهر الخطأ حين ينسب، أي حين ينسب فيقال الأيلي مثلا فيكون من نطق به بالأيلي فيكون ثم أخطأ، إذا لم ينسب لا خطأ أصلا. ولهذا قال المؤلف هنا أيوة ما يظهر خط ما يظهر فيه خطأ إذا لم يكن فيه نسب. نعم. ثم قال طيب كل ما سبق ذكره من هذه الأسماء من أسماء رجال مسلم وأيضا من أسماء رجال بخاري، كل هذه الأسماء فهي نفسها الموجودة في كتاب الموطأ، لا فرق بين ضبط هذه الأسماء في كتاب الموطأ وفي الصحيحين إلا اسما واحدا انفرد به الإمام مالك رحمه الله في موطئه، وهو المشار إليه بقوله بسر بن محجن، هذا هو الاسم الوحيد الذي انفرد به الإمام مالك رحمه الله في موطئه. الباقي الذي عرفته من أسماء رجال إمام البخاري من أسماء رجال إمام مسلم هي نفسها التي عليك أن تطبقها على رجال الإمام مالك رحمه الله تعالى. هذا معنى قوله إذا كنت من أهل الفطنة فإن الموطأ لم يزد على ما سبق ذكره من أسماء الرجال إلا اسما واحدا وهو بسر بن محجن. نعم. قال لما تكلم المؤلف رحمه الله على ذلك الباب الذي أطمض فيه وبين فيه رحمه الله تعالى قاعدة المختلف والمتفق، أي الذي اتفق خطه واختلف لفظه وأنهى الكلام على ذلك، سواء بالنسبة لقواعد الباب العامة أو لقواعد الباب الخاصة التي تخص بعض كتب الحديث، انتقل رحمه الله تعالى إلى باب آخر يشبه الباب السابق وهو ما يسمى عندهم بالمتفق المفترق، المتفق المفترق الذي أشار إليه صاحب البيقونية بقوله أيوة. فهذا الذي يسمى عندهم بالمتفق المفترق وهو الذي اتفق في الخط واتفق في النطق ولكنه اختلف في المسمى، إذن هو يفارق الباب السابق من جهة أنه أي هذا الباب اتفق حتى في ناحية النطق واللفظ. أما الباب السابق فلم يتفق في ناحية اللفظ والنطق، وإنما اتفق في الخط فقط. هذا الباب من الأبواب المهمة في علم الحديث، ولذلك أفرده طائفة من العلماء بالتأليف. أول من ألف فيه الإمام الخطيب البغدادي كتابا سماه بالمتفق المفترق، وقد ذكر الإمام الصلاح رحمة الله عليه أن هذا المقام هو مقام زلة الأقدام لمن لم يحسنه، ولذلك زلت فيه أقدام بعض الأكابر، فكيف بالأصاغر؟ زلت فيه بعض أقدام بعض الأكابر فكيف بالأصاغر؟ ذلك لأن من لم يجده ويتقنه فقد يدخل عليه اللبس، يدخل عليه اللبس فيخلط بين الثقة وغير الثقة، لأن الأسماء قد اتفقت. نجد رجلين اتفق اسمهما أو نسبهما أو كنيتهما،